بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الأربعاء الحادي والعشرين من جماد الأول سنة 2401 من الهجرة الموافق 1 من سبتمبر سنة 999 من الميلاد.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقد فرغنا من الكلام على هذه الترجمة، وبقيت فائدة قبل أن نتكلم على حديث الباب تتعلق بمعنى الوحي، أفادنا بها الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله، حيث قال: والوحي لغة الإعلام في خفاء. الوحي لغة الإعلام في خفاء، إذن هو إعلام ولكن ليس إعلاما مطلقا. مثلا الأذان لغة الإعلام لكن ليس في خفاء، فالأذان لغة الإعلام. أما الوحي لغة فهو إعلام في خفاء، ولذلك فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لأن هذا لم يكن بالكلام، وإنما كان بماذا؟ بالإشارة، وحي بنوع من الخفاء ليس بالكلام. فالوحي لغة الإعلام في خفاء، وقد استعمل هذا النوع اللغوي في معنى كلمة الوحي، استخدم الوحي لغة في القرآن كما أشرت في قوله تعالى: فأوحى إليهم، وكما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وكقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وليست هي من الأنبياء. فهذا الوحي لغة، فهذا هو الوحي لغة بمعنى الإلهام، الإعلام في خفاء. ألهمها الله ذلك، وألهم النحل أن يعمل إيش؟ أن تتخذ من الجبال بيوتا، وهكذا. فالوحي لغة الإعلام في خفاء. طيب، والوحي أيضا يطلق في اللغة على الكتابة، والوحي أيضا الكتابة، والمكتوب يطلق على نفس الكتابة ويطلق على المكتوب، والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء، كل هذا يصدق عليه الوحي لغة أيضا: الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. وقيل أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. كل ما دللت به، ما دللت، يمكن ما دللت ما دللت، ليس ما دللت. وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا ما الوحي شرعا؟ الإعلام بالشرع، شرعا الإعلام بالشرع. إذن قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده ليس كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى. ففي قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى هذا الوحي لغة الذي هو الإعلام في خفاء، وأما أو الإلهام كما قلنا معانيه الإلهام. أما قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح فهذا هو الإعلام بماذا؟ بالشرع. نعم، فالوحي شرعا هو الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى، أي قد يطلق الوحي على نفس الموحى، على نفس إيش؟ الموحى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوحي شرعا يطلق على نفس عملية الإيحاء التي هي الإعلام بالشرع. وهذه المسألة كان يقوم بها من؟ كان يقوم بها من؟ جبريل عليه السلام. فالوحي شرعا الإعلام بالشرع، فعملية الإعلام، عملية الإعلام نفسها تسمى إيش؟ وحيا. وكلام الله المنزل الذي هو الموحى نفسه يسمى أيضا إيش؟ وحيا. نعم، إذن يطلق الوحي شرعا الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بعد ذلك يقول حدثنا الحميدي أول شيخ ذكره في هذا الكتاب. الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير المكي، فأول شيخ بدأ بذكره في هذا الكتاب مكي، وهذا فيه حسن صنيع الإمام البخاري ودقة اختياره أن يبدأ كتابه بشيخ مكي حيث بدأ الوحي. البخاري له أمور يعني تحتاج إلى ملاحظة، ليس هذا من قبيل المصادفة، وخصوصا أنه بدأ الحديث الثاني بشيخ مدني وهي دار الهجرة التي استقر فيها الأمر وانتهى فيها الوحي. فهذه ملاحظة. نعم، لا بأس بها. الحميدي عبد الله بن الزبير المكي أشار لهذه الفائدة الحافظ رحمه الله، فقال قوله حدثنا الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، منسوب إلى حميد ابن أسامة بطن من بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي رهف خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع معها في أسد ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصي، وهو إمام كبير مصنف. حميدي له كتب، وهو إمام كبير مصنف رافق الشافعية في الطلب عن ابن عيينة وطبقته، وأخذ عنه الفقه رحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة 1920. فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. وله مناسبة أخرى، إذن هنا زادنا الحافظ ابن حجر فائدة، هي أن الحميدي قرشي، هي أن الحميدي قرشي، فقدم البخاري قريشا بأن روى أول حديث عن شيخ من قريش، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه. من شيخه؟ سفيان بن عيينة. فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة. ومن ثم فنى بالرواية عن مالك، أي في الحديث الذي يليه، ولا لا؟ نعم، الحديث الذي يليه. ومن ثم فنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قرينان. قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز. مالك وسفيان ابن عيينة، مالك بالمدينة وسفيان ابن عيينة في مكة. نعم، ولعلكم سمعتم كلام أخينا أبي الحسن في شريطه الذي هو كلمات الحزن على شيخ ابن باز، فذكر ابن عيينة وأن الناس كانوا يحجون ويعتمرون لكن مع نية مشوبة، فكانوا يحجون ويعتمرون من أجل ماذا؟ من أجل لقاء ابن عيينة، لأن ابن عيينة كان أين؟ كان في مكة، فيحجون ويعتمرون من أجل أن يأخذوا من من؟ من ابن عيينة، فتكون نية الحج والعمرة نية إيش؟ مشوبة. قال: فلما مات ابن عيينة حجوا حجا خالصا، لأن خلاص النية ما في ابن عيينة. فأخونا أبو الحسن جزاه الله خيرا ذكر فائدة طيبة، أن كثيرا ممن يذهبون إلى المملكة في حج أو عمرة يكون غرضهم لقاء من؟ شيخ ابن باز رحمه الله. نعم، فهذا من جهة يبين منقبة وفضيلة للشيخ، ومن جهة يعني فيه تذكير للناس في أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله عز وجل، وتأتي الفوائد تبعا. فربنا عز وجل قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا إيش؟ فضلا من ربهم. وقال أيضا: وليشهدوا إيش؟ منافع لهم. فحصول المنافع لا بأس به، لكن الكلام هنا عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن النية. نعم، فأنت إذا سافرت إلى حج وعمرة لابد أن يكون عملك الذي والحج والعمرة لابد أن يكون خالصا لوجه الله، العبادة نفسها لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وكونك حصل لك منافع أو حصل لك مقاصد أو حصلت شيئا من الخير فهذا لا بأس به، ولكن لابد أن يكون تبعا لا أصلا. نعم، فسفيان يقول الشافعي رحمه الله: لولاهما لذهب العلم من الحجاز. وهنا عرفتم أن الحجاز هي ماذا؟ مكة والمدينة وما بينهما. نعم، مكة وقيل أعم من ذلك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي واسمه عبد الله ابن الزبير، وعرفنا أنه قرشي مكي مصنف وإمام، وأجل قرشي أخذ عنه الإمام البخاري، وأفقه قرشي أخذ عنه الإمام البخاري فقدمه. قال: حدثنا سفيان. القاعدة هنا: إذا روى الحميدي عن سفيان جزما فهو ابن عيينة، لا يحتمل أن يكون الثوري. وطبعا في هذه الطبقة ثلاثة من المشهورين لسفيان: سفيان ابن عيينة، وسفيان الثوري، وسفيان بن حسين، لكنه في حديثه ضعف، فينبغي أن يفرق بين الثلاثة. فقد يذكر سفيان كما هو الحال هنا، قد يذكر سفيان مهملا أي غير منسوب إلى أبيه، فيحتار هل هو ابن عيينة أو هو الثوري أو هو ابن حسين. فأحيانا في مسند الإمام أحمد تقابلك أسانيد فيها سفيان وغير منسوب إلى أب، ولا يكون لا ابن عيينة ولا الثوري، يكون ابن حسين، وهو في حديثه ضعف من قبل حفظه. قال: حدثنا سفيان، وهو قلنا ابن عيينة أبو محمد الهلالي، طيب فاتنا أن نذكر كنية الحميدي وإن كان الحافظ ابن حجر ذكرها. من لاحظها؟ ما كنيته أبو بكر. نعم أبو بكر الحميدي رحمه الله. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عالم الحجاز ومفتيها في زمنه وعالم مكة ومفتيها في زمنه. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب في هذه الطبقة يحيى ابن سعيد التيمي، ففي هذه الطبقة يحيى بن سعيد آخر تيمي، ودونها يحيى بن سعيد أيضا اثنان، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، فهم أربعة مشهورون يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة واحدة، طبقة شيوخ البخاري، وأعلى من ذلك يحيى بن سعيد اثنان، هذه الطبقة التي هي شيوخ بخاري ثالثة، فيها يحيى بن سعيد هذا الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم ابن من؟ ابن الحارث. محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب عندنا هنا يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي تابعي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص الليثي تابعي من كبار التابعين. ففي هذا الحديث ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، كلهم تابعيون أي كلهم أدركوا صحابة لكن ليسوا سواء، فعلقمة بن وقاص أدرك كثيرا من الصحابة، ودونه محمد بن إبراهيم التيمي، ودونه يحيى بن سعيد الأنصاري فما أدرك إلا نفرا قليلا من الصحابة، لكن كلهم تابعيون. ففيه كما أشار الحافظ في الفتح ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، نعم يروي بعضهم عن بعض في نسق كما يقال. وبعض أهل العلم زعم أن علقمة صحابي، وقد أشار إلى هذا الحافظ قال وفي المعرفة، نعم بعد قوله ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، ما معنى في نسق؟ مرتبين، يعني مرتبين من الصغير إلى الكبير، هذا معنى في نسق. طيب قال وفي السنة ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، وفي المعرفة لابن منده ما ظاهره أن علقمة صحابي، فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان. نعم يعني فهذا على يعني فرض الثبوت، وإلا فالأصل أن علقمة تابعي كبير كما سبق. طيب قال أيضا من الفوائد الحديثية على بعض روايات البخاري أنه وجد في هذا الإسناد حدثنا وأخبرني وسمعت وأنه سمع، وعلى بعض الروايات فيه عنعنة، فلذلك يقول الحافظ، نعم يقول الحافظ وعلى رواية أبي ذر، وعلى رواية أبي ذر أحد روايات البخاري يكون قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون، وهي التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، والله أعلم. ثم ذكر أيضا أنه قد اعترض على البخاري إراده هذا الحديث في بدء الوحي، حيث لا ذكر فيه لماذا؟ لبدء الوحي. نعم وقد أشرت أمس إلى فائدة أن الوحي إنما يختار الله من يوحي إليهم بناء على حسن نيتهم وإخلاصهم، وهو موافق ومطابق لقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يخلق ما يشاء ويختار. نعم، فالاصطفاء والاختيار للأنبياء ليس من قبيل المصادفة أبدا، بل الله يختار من عرف إخلاصهم من قلوبهم، والله لا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الصور، وإنما ينظر إلى القلوب أولا والأعمال ثانيا، وأعمال دون قلب لا معنى لها. نعم، فالقلب هو الأصل. قال طيب، وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلا، بحيث إن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه في الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك، وقال ابن رشيد لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة فقال كل بحسب ما ظهر له انتهى. وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر لمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، تناسب إيراده في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لا لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وآله وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا، يعني ما وجد رواية. الحافظ لا ينفي طبعا، لكن ينفي علمه، يقول ما رأيته. وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية الحديث، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة. أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس. هنا فائدة مهمة، قصة كثير من الناس يذكرونها على أنها سبب هذا الحديث، أن الحديث قيل بسببها، فالقصة صحيحة ثابتة كما أشار الحافظ في كلامه الآتي، ولكن ليست هي سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. نعم، قال ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس. قال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى. وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية. وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش به عن الأعمش بلافظ كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا إلى آخر كلامه، المراد هنا أن القصة صحيحة، قصة مهاجر أم قيس صحيحة، أن القصة صحيحة قصة مهاجر أم قيس، لكن لا دليل في القصة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث إنما الأعمال بالنيات من أجل هذا الرجل، وإن كان هو فرد، وإن كان هو فردا من أفرادها، يعني يصح أن يدخل في هذا العموم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فالرجل فعلا هاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة، فكان يقال له مهاجر ومقيم. طيب، نعم. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب إخوان، هذا الحديث يضرب به المثل في الغرابة، بل في شدة الغرابة في إسناده، فإن بعض الناس يشترط في الحديث الصحيح أن يكون من طريق راويين عن راويين عن راويين عن راويين وهكذا، وبعضهم يشترط في الحديث الصحيح أن يكون ثلاثة عن ثلاثة، وهذا كلام ليس قائما على أساس علمي. وبعض الناس يقول إن الأحاديث لا تكون دالة على علم يقيني إلا إذا كانت متواترة، وهذا قول المعتزلة، وبالتالي رفضوا جميع الأحاديث التي لم تبلغ حد التواتر بزعمهم، رفضوا هذا في باب الاعتقاد. هذا الحديث مثال لحديث شديد الغربة، فإنه لم يرويه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لم يشاركه صحابي في رواية هذا الحديث، فلم يرويه من الصحابة إلا عمر، ولم يرويه عن عمر أحد إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة أحد إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد أحد إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهو حديث غريب فرد في أربع طبقات من طبقات الإسناد، لا عزيز ولا مشهور، فضلا عن أن يكون متواترا. وأنتم تعرفون حفظكم الله مكانة هذا الحديث في ديننا، وأنه أصل من أصول الدين، حتى قال بعضهم يدخل في جميع أبواب العلم ويدخل في جميع أبواب الفقه، فهذا الحديث أصل أصيل، وهو من الحجج القوية التي يرد بها على أدعياء أن الحديث لا يقبل في أصول الدين إلا إذا كان متواترا، فليس الأمر كذلك. هذا الحديث غريب في أربع طبقات من طبقاته الأصلية، طبقة الصحابة، ثم من يروي عن الصحابي، ثم من يروي عنه، ثم من يروي عنه، غريب، لا هو عزيز ولا مشهور ولا متواتر، ومع ذلك هذا الحديث أصل من أصول الدين، يدخل في جميع أبواب الإسلام، ويدخل في جميع أبواب العمل، ويدخل في جميع أبواب العلم كما قال بعض أهل العلم. وقد أشار الحافظ إلى بعض أقوالهم عندما قال: نعم، قال أبو عبد الله، نعم، قال: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، يعني ثلث الإسلام حديث آحاد، على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا يدخل في 30 بابا من العلم، وقال الشافعي يدخل في 70 بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله. نعم، وليس حديثا فيما يظهر، وإنما هي حكمة صحيحة المعنى، نية المؤمن خير من عمله، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا: إنما العمل بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين الحديث. ثم إن الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ إلى آخر كلامه. ثم قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. نعم، طيب، إذن هذا الحديث من قال إنه مشهور يكون كلامه صحيحا، إلا إذا قصد بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني إن قال إن الحديث مشهور بعد يحيى بن سعيد فيكون كلامه صحيحا. يقول الحافظ ابن حجر: فإنه نعم. وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا، إذن كلامنا ليس جديدا. وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا، لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد. وهو كما قال الحافظ يوافقه، وهي: وما هي طريقة بعض الناس؟ كلما وجدوا الحديث فردا قالوا إذن هذا إيش؟ منكر. فيقال لهؤلاء: وأين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر هذا الحديث؟ وأين كان أصحاب عمر عندما سمعه علقمة؟ وأين كان أصحاب علقمة عندما سمعه محمد بن إبراهيم؟ وأين كان أصحاب محمد بن إبراهيم عندما سمعه يحيى بن سعيد؟ لأنهم يردون كثيرا من الأحاديث بهذه الطريقة: أين كان أصحاب فلان؟ أين؟ لا يلزم، ليس هذا بلازم. وهل كان عمر رضي الله عنه من المكثرين من الصحابة؟ لا. إذن كلام الحافظ هنا مهم جدا، يقول: وهو كما قال، لكن بقيدين. نعم، طيب، يقول: وهو كما قال، فإنه إنما اشتهر، معذرته انتقل نظري من سطر إلى سطر، وهو كما قال أي الطبري، فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه، وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني، وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وهو كما قال لكن بقيدين: أحدهما الصحة، لأنه ورد من طرق معلولة، فهذا هو الطريق الصحيح الوحيد لهذا الحديث، لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن منده وغيرهما. ثانيهما السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم يبعثون على نياتهم، وحديث ابن عباس ولكن جهاد ونية، وحديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليهما، وحديث ابن مسعود: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، خرجه أحمد، وحديث عبادة: من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى، خرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعثر حصره. وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل أو فيحتمل: نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد. إذا من بعد يحيى بن سعيد إيش حصل؟ تواتر الحديث، كثرة الرواة عن يحيى بن سعيد. قال: نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز 300، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والدرس القادم سيكون يوم السبت الذي بعد الجمعة التي بعد عودتي إن شاء الله تعالى. وأقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.